السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي لقائنا التاسع من لقاءات العقيدة في برنامج درر المسائل، أبدأ المسألة الأولى من هذه الليلة إن شاء الله تعالى، ألا وهي حكم النفث في الماء. هذا ماء، ينفث في هذا الماء. فالسؤال: حكم النفث في الماء. النفث في الماء على قسمين. القسم الأول أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث، فهذا لا شك أنه حرام ونوع من الشرك، لأن ريق الإنسان ليس سببا للبركة والشفاء، ولا أحد يتبرك بآثاره إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يتبرك بآثاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره في حياته وبعد مماته، إذا بقيت تلك الآثار كما كان عند أمي وأمك، أم سلمة، أمي وأمك، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. كان عند أم سلمة رضي الله عنها جلجل من فضة، هذا الجلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشعرات المرضى يستشفون بها، فإذا جاء مريض صبت ماء على هذه الشعرات ثم حركته ثم أعطته، أي أعطت المريض يشرب هذا الماء تبركا بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يتبرك بريقه أو بعرقه أو بثوبه، لا يتبرك بريقه ولا بعرقه ولا بثوبه غير النبي. حتى أبو بكر الصديق، حتى أبو بكر الصديق، حتى عمر الفاروق، حتى عمر الفاروق، حتى ذو النورين عثمان، حتى ذو النورين عثمان، حتى أبو الحسنين الهاشمي زوج سيدنا الجنة، أبدا لا، فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبرك بريقه، بل ويتبرك بعد مماته بآثاره كريقه أو ثوبه أو ما شاكل ذلك أو شعره. والتبرك بآثار أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم حرام ونوع من الشرك. فإذا كان النفث في الماء، إذا كان النفث في الماء، إذا كان النفث في الماء من أجل التبرك، إذا كان من أجل التبرك فبريق النافث فإنه حرام ونوع من الشرك. وذلك لأن كل من أثبت لشيء سببا غير شرعي ولا حسي فإنه قد أتى نوعا من الشرك. كل من أثبت لشيء سببا غير شرعي وغير حسي فهذا نوع من الشرك، لأنه جعل نفسه مسببا مع الله، وثبوت الأسباب لمسبباتها إنما يتلقى من قبل الشرع. فلذلك كل من تمسك بسبب لم يجعله الله سببا لا حسا ولا شرعا فإنه قد أتى نوعا من الشرك عياذا بالله. هذا إخواني بارك الله فيكم القسم الأول. أما القسم الثاني أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم، يأتي بكأس مثل هذا ويقرأ الفاتحة ثلاث مرات، يقرأ الإخلاص والمعوذتين كل منهم ثلاثا مثلا، وينفث في هذا الماء، فإذا شرب هذا الماء يكون بإذن الله سببا في الشفاء، وذلك لأمرين: الأول فضل الله المحض، والثاني لأنه قرئ فيه شيء من القرآن. وقد قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقسم الثاني أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم، مثل أن يقرأ فاتحة الكتاب، والفاتحة رقية وهي من أعظم ما يرقى به المريض، فيقرأ الفاتحة وينفث في الماء فإن هذا لا بأس به، وقد فعله بعض السلف وهو مجرب ونافع بإذن الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه عند نومه بقول هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ويمسح وجهه وما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام. يبقى المسألة الأولى مسألة النفس في الماء، إذا كان يقصد التبرك بريق الذي نفث فهذا حرام ويوصل للشرك عياذا بالله. وإذا أتى بكأس من الماء أو زيت زيتون وقرأ شيئا من القرآن كالفاتحة أم الكتاب التي يطلق عليها الشافية الراقية الوافية الأساس الكنز الحمد، وقرأ الإخلاص والمعوذتين ونفث في هذا الزيت أو في هذا الماء الذي سيشربه المريض فهذا حسن ولا حرج فيه، لأنه نفث بعد تلاوة القرآن الكريم. وأما المسألة الثانية بارك الله فيكم، يعني كيف الجمع بين ما ذكرناه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، حيث صح عنه أنه كان يقول: صلى الله عليه وسلم بسم الله تربة أرضنا، بسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. أيوة، كيف الجمع؟ أولا بعض العلماء يا أحبابي قالوا أن هذا مخصوص فقط بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا مخصوص بأرض المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، إلا أن جمهور العلماء قالوا هذا ليس بخاص لرسول الله، وإنما لكل واحد من المسلمين، وليس مخصوص بأرض المدينة. رأي الجمهور أن هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأرض المدينة، بل هو عام في كل راق وفي كل أرض، ولكنه ليس من باب التبرك. انتبه، ولكنه ليس من باب التبرك بالريق المجردة، بل هو ريق مصحوب برقية وتربة للاستشفاء، برقية وتربة للاستشفاء، وليس لمجرد التبرك، وليس لمجرد التبرك. اي نعم. طيب، هذه المسألة الثانية. واما المسألة الثالثة، بعض الناس يأتي بكوب من النحاس او من الالومنيوم مكتوب عليه آية الكرسي، ويضع فيه الماء ويشرب هذا الماء، يعني لان تبركا بايه؟ بآية الكرسي. اي نعم. او يأتي بإناء ويكتب فيه آية الكرسي. اولا يا اخواننا، انتم تعلمون ان القرآن الكريم يعني انزل من عند الله عز وجل لنتحاكم اليه، ولنتعبد بتلاوته، ولنستشفي به، ونتدبر فيه، فنحل حلاله ونحرم حرامه، ونؤمن بمحكمه، ونرد متشابهه الى محكمه. انزل القرآن الكريم من اجل هذا، وليس من اجل ان نكتبه في اواني واكواب. ثم ان الاناء الذي كتبت في آية الكرسي من الممكن ان يرمى على الارض، او كوب مكتوب في آية الكرسي ممكن الطفل الصبي الغلام يشرب ثم يرمي هذا الايه؟ الكوب، فتمتهن آية الكرسي، وهي اعظم آية في كتاب الله عز وجل. فكلكم يعلم ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابو المنذر، فقال يا ابا النبي عليه الصلاة والسلام، ابو المنذر ابي بن كعب، يا ابا المنذر اي آية معك من كتاب الله اعظم؟ فقال ابو المنذر الله لا اله الا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال له ليهنك العلم ابا المنذر، اي هنيئا لك بما علمك الله اياه يا ابا المنذر. اي نعم. فالقرآن الكريم عظيم. اي نعم. فينبغي ان يعظم لا ان يهان. فهذا الاناء الذي كتب في آية الكرسي هذا تذهب به الى الصانع ليزيل هذه الكتابة، او تحفر له حفرة وتدفنها فيه. طب ليه؟ حتى لا نعرض آيات الله الكريمة الى الامتهان. طيب، سئل شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين فقيه عصره رحمة الله عليه آمين، سألوه عن حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم، حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم. بعض الناس يذهبون إلى الصيدلية وفي سوار من النحاس يشترونه، يقولون أنه يعالج الروماتيزم. فسألوا الشيخ ابن عثيمين السؤال ده عن حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم. عاوزك تركز معايا في إجابة شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمة رب العالمين عليه. قال رحمة الله عليه رحمة واسعة: اعلم أن الدواء سبب للشفاء، والمسبب هو الله تعالى، فلا سبب إلا ما جعله الله تعالى سببا، والأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا نوعان. الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا نوعان. النوع الأول أسباب شرعية كالقرآن الكريم والدعاء. أي نعم، يعني كان يقرأ الإنسان على نفسه الفاتحة أو الإخلاص والمعوذتين أو غير ذلك من كتاب ربنا الكريم، أو الدعاء أقول اللهم أذهب الباس رب الناس، يعني أضع يدي على المكان الذي يؤلمني وأقول اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني 7 مرات. هذا وارد بارك الله فيه. يبقى النوع الأول في العلاج أسباب شرعية كالقرآن الكريم والدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة وما يدريك أنها رقية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي المرضى بالدعاء لهم، فيشفي الله تعالى بدعائه من أراد شفاءه به. هذا النوع الأول يا إخوان، القرآن بالقرآن الكريم والدعاء. أما النوع الثاني أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع كالعسل، أو عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية، وهذا النوع لابد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق الوهم والخيال، فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس صح أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله تعالى. أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض فيحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال، ويهون عليه المرض وربما ينبسط السرور النفسي على المرض فيزول، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه. أمر الوهم والخيالات لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواء، لئلا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات. ولهذا نهي عن لبس الايه الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المرض او دفعه، لان ذلك لبس واحد يلبس حلقة سوار ليس سببا شرعيا ولا حسيا ما لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا حسيا، لم يجز ان يجعل سببا، فان جعله سببا نوع من منازعة الله تعالى في ملكه وإشراك به، حيث شارك الله تعالى في وضع الأسباب لمسبباتها. وقد ترجم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لهذه المسألة في كتاب التوحيد بقوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. وما أظن السوار، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه رب العالمين عليه، وما أظن السوار الذي أعطاه الصيدلي لصاحب الروموتيزم الذي ذكر في السؤال إلا من هذا النوع، أي من النوع الذي حذر منه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، إذ ليس ذلك السوار سببا شرعيا ولا حسيا تعلم مباشرته لمرض الروموتيزم حتى يبرئه، فلا ينبغي للمصاب أن يستعمل ذلك السوار حتى يعلم وجه كونه سببا، حتى يعلم وجه كونه سببا، ولا يعلم ذلك إلا من أستاذ دكتور استشاري في الروموتيزم أو متخصص رجل معاه ماجستير أو دبلومة في الطب في هذا الباب، فإذا قال المتخصص خلاص، يعني فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، إذا ثبت ذلك ماديا أن الله يجعله سببا للشفاء فهذا لا بأس به. طيب، هذه المسألة الثالثة. وأما المسألة الرابعة بارك الله فيك، أن هناك من قال أن مدرسة أهل السنة، هناك من قال أن مدرسة أهل السنة تنقسم إلى مدرستين، مدرسة ابن تيمية وتلاميذه، ومدرسة الأشاعرة والماتريدية. هناك من قال أن أهل السنة والجماعة تنقسم إلى مدرستين، مدرسة ابن تيمية وتلاميذه ومدرسة الأشاعرة والماتريدية. فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام ليس بصحيح. طب ليه ليس بصحيح؟ الله جل وعلا قال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فمدرسة ابن تيمية وممن كان قبله، أي من لدن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وعبد الله بن مسعود وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وأبو عبيدة بن الجراح وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة الكرام والتابعين كعطاء وسعيد بن جبير وسعيد بن مسيب وعكرمة وقتادة وغيرهم ممن تبعهم كالسدي وغيرهم. هؤلاء السلف الذين هم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حتى وصلوا إلى ابن تيمية ومن بعد ابن تيمية من كان على هذا الطريق. على سبيل المثال وليس الحصر، مدرسة ابن تيمية وتلاميذه يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وما صح على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أربعة أشياء، بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. بمعنى مثلا ربنا جل وعلا قال: الرحمن على العرش استوى. الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى الرسول بلاغ، أخرجوه فإنه مبتدع. من هذا المبتدع الذي سأل عن كيفية الاستواء؟ فالاستواء معلوم ولكن الكيف مجهول لنا حيث لا يعلمه أحد إلا صاحبه وهو الله جل وعلا. أي نعم. فلو سألت الأشاعرة أو الماتريدية عن الاستواء لقالوا لك أن الاستواء هو الاستيلاء. لو مثلا سألت عن يد الله عز وجل، يعني ربنا عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، لو سألت مدرسة ابن تيمية وتلاميذه هل لله يد؟ يقول لك نعم لله يد. تقول له كيف يد الله؟ يقول لك ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لو سألت الأشاعرة والماتريدية عن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يقول لك يداه أي نعمته، وربما يقول قوته، ربما يقول نعمته أو قوته. فهذا اسمه تحريف ولا يسمى تأويل، لأن التأويل هو التفسير والتفسير مطلوب، أما هذا يسمى تحريف. أن يقول على الاستواء استيلاء تحريف، وأن يقول على اليد نعمة أو قوة تحريف. والصواب أن الله جل وعلا أثبت لنفسه الاستواء نثبته له ونقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. طيب، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، نثبت أن لله يد، أن لله عز وجل يدين، نثبت أن لله تعالى يدين، نثبت أن لله تعالى يدين. أما الأشاعرة والماتريدية يقولون أن اليدين هما النعمة والقوة. أي نعم. وهذا قول على الله تعالى بغير علم، و انحراف عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم من الفحول الأئمة العلماء الأعلام. نعم، وكذلك انحراف عن طريق أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه أي نعم، انحراف عن طريق السدي وقتادة، انحراف عن طريق هؤلاء الأعلام الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. إينا فبارك الله فيك، هذا قول على الله بغير علم، ولذلك فإن الله جل وعلا قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله تعالى القول عليه بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار لصاحبه إن مات عليه عياذا بالله. ومن هنا فيعرف أن الذي يحظى أنه الذي هو أهل السنة هو الذي يسير على طريق الصحابة في المعتقد والعبادة والمعاملة والأخلاق. تفضل أخونا جمال.
السلام عليكم شيخنا الفاضل، وأنا أحبكم في الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الذي أحببتني فيه.
شيخ الفاضل، شيخ كانت لي أم رحمها الله تعالى وكنت بارا بها وكانت كبيرة في السن.
نعم.
وحينما توفيت شهرا بعدها وفي منامي أتاني رجل وكلمته وقلت له يا رسول الله أنت أذن لي أن أقبل يديك، ففعل ذلك. أما بمستوى وجهه فلم أستطع أن أراه.
أنا أقول لك خيرا رأيت.
شيخنا الفاضل.
نعم، أقول لك خيرا رأيت وخيرا يكون إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياك والمشاهدين والمشاهدات من أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا أنا أبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذا ثانيا. وثالثا إن الإمام محمد بن سيرين وهو أحد أئمة التابعين من الذين تخصصوا في تعبير الرؤيا كان إذا وفد إليه أحد وقال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابن سيرين يقول له صف لي من رأيت. فهناك أوصاف ثابتة في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة بصحيح السنة. أي نعم، فإذا طابقت الأوصاف التي رآها في الرؤيا الأوصاف الثابتة في الأحاديث الصحيحة يكون هو الرسول ولا يتمكن الشيطان أن يتمثل به، وإذا خالفت فلا يكون الرسول وإنما الذي رآه زعم أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس مخالفا لما ذكرت من حديث أين بمعنى أنه لا يتمكن أحد أن يأتي بصورة النبي ويقول أنا الرسول. أين هات السؤال تفضل أم هاجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله عمرك وأحسن الله عملك.
وإليك
بارك الله فيك.
الله يحفظك.
بعد إذن حضرتك لي ثلاث أسئلة هم يعني قليلين جدا بفضل الله.
تفضل.
السؤال الأول، أنا لي ابن خالتي معاق ذهنيا، ففترة كده من فترات كان في مناسبة فكان لي فترة كبيرة أوي أنا ما شفتهوش، فأول ما شافني أنا سني كبير من الصغير أولا فجاء عليا وقبلني. دي حاجة
يعني دون أن تستطيعين أن ترضيه.
دي حاجة. الحاجة
دي لا شيء عليك لأنه أمر خارج عن إرادتك وعليك أن تنتبهي بعد ذلك.
هو معاك ذهنيا
ما هو لا يجوز له، لأن المعاق ذهنيا له شهوة ولا يجوز له أن يفعل هذا الفعل، فأنت لا شيء عليك لأنه أمر خرج عن إرادتك وعجزت عن صده.
نعم،
فيكون هذا سببا لأن تنتبهي فيما هو قادم إن شاء الله.
بارك الله فيك.
وفيكي
تفضل. السؤال الثاني لي يعني
أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
ولعل أختنا تعود إلينا إن شاء الله. عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله يا أبو عمر.
شيخ في لي سؤال بدي أسأل، بالنسبة مثلا الواحد إذا بده يشتري عربية أو حاجة زي كده، إذا مثلا بده يشتري عربية مثلا سيارة، إذا مثلا يعني سأل عن سعرها نقدا وبعدين مثلا قال له فيها أقساط بدي أدفع مثلا دفعة والباقي أقساط، في حرام هذا الشيء ولا لا؟
الجواب
يعني في نفس المجلس يكون سعرين في نفس المجلس.
الجواب بحول الملك الوهاب. إذا كان على سبيل المثال وليس الحصر سيارة، قال هذه بثمانين ألف نقدا وبمائة ألف تقسيط، فوانت اشتريتها تقسيط والبائع يملك السيارة وعلم قبل أن تفترق أنه بيع بالأجل أي بيع بالتقسيط، وانت اشتريتها على مائة ألف تقسيط دفعت خمسين ألف والخمسين ألف الأخرى على خمسين شهر.
لا الفكرة حتى لو أنا سألت بداية عم الشيخ،
نعم
لو سألت بداية أنا بدي أشتري كاش مثلا نقدا، ولكن لما شفت أنه ما فيش معي نقدا بعدين غيرت نيتي وصارت أقساط، هل يجوز ولا لا يجوز؟ هذا السؤال إن شاء الله تعالى.
أيوة اصبر علي حتى تستفيد إن شاء الله. أقول إذا طيب فاصل ونواصل، وإن شاء الله عقيب الفاصل نجيب على سؤال أبو عمر إن كان إن شاء الله.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا إله إلا الله.
ما شاء الله.
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة
آثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر،
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر،
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك الحمد لله،
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر،
الله وبركاته. عدنا إليكم بحول الله وطوله. فيا أيها الأحبة بارك الله فيكم، أخونا أبو عمر وفقه الله وسدده سأل قبيل الفاصل عن لو أن الإنسان سأل على سبيل المثال رئيس حصل هذه السيارة كم نقدا، قال ب80,000، فقال له في نفس المجلس طب بكم تقسيط، قال ب100,000، قال فهل هذا يجوز؟ أنا أقول لك يا أبو عمر، هناك من أهل العلم قال أن هذا يجوز، وهناك من أهل العلم قال أن هذا لا يجوز، لأنه يعد بيعتين في بيعة. والراجح والله أعلم يا أخي الحبيب أن هذا جائز، إذا قال أن هذه السيارة نقدا ب80,000 وتقسيط ب100,000، وأنت اشتريتها تقسيط دفعت على سبيل المثال 50,000 جنيه، وبقي عليك 50,000 جنيه، واتفقتما أن تسدد 50,000 في 50 شهر، فحدث عندك إجهاض اقتصادي، فال50 شهر سددتهم في 60 شهر، فلا يزاد المبلغ جنيه واحد. وكذلك أيضا لو أنك يسرت لك الأمور وبسط لك الرزق الحلال وال50 شهر سددتهم في 40 شهر، لا ينقص المبلغ جنيه واحد. فعلم أن بيع الأجل جائز، واحد إذا كان الإنسان يتملكه، اثنين يكون حلالا، ثلاثة أن يعرف قبل أن يفترق أنه بيع بالأجل، أربعة أن لا يزيد المبلغ بزيادة المدة، خمسة أن لا ينقص المبلغ بنقصان المدة، والله أعلم. أما بالنسبة لسؤال أبو عمر فهو كان يريد أن يعرف شيء على وجه الخصوص، هل يمكن أن يسأل عن النقد والتقسيط في مجلس واحد؟ الجواب نعم. وهل لا يعد ذلك بيعتين في بيعة؟ الجواب نعم. طيب أمال بيعتين في بيعة يعني إيه؟ اذكر معناها يعني ايه يعني بيعتين في بيعة؟ فسره بعض العلم ببيع العينة. طيب ايه حكاية بيع العينة؟ ان يشتري مثلا ثلاجة على سبيل المثال من واحد ب3,000 تقسيطا، اي نعم، ويبيعها لنفس الرجل الذي اشتراها منه ب2,000 جنيه نقدا، فهذا يسمى بيع بالعينة، اشتراه ب3000 تقسيطا وباعها عليه وهو ب2000 نقدا، فهذا اسمه بيع بالعينة، وهذا يطلق عليه بيعتين في بيعة كما ذكر ذلك فريق من أهل العلم. ثم إنه معلوم لدى حضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. إينا. نعود إلى ما كنا بصدده في مسائل العقيدة، أين حيث هذا اللقاء التاسع من لقاءات العقيدة في برنامج درر المسائل. فالسؤال بارك الله فيك، بينت أن مدرسة ابن تيمية وتلاميذه مدرسة أهل السنة، هي من مدارس أهل السنة والجماعة، وأما الأشاعرة والماتريدية فيما يختص بأمر الصفات لا ينسحب عليها في أمر الصفات أنها من أهل السنة والجماعة، فهم يخالفون منهج أهل السنة والجماعة مخالفة صريحة. فالأشاعرة مثلا يثبتون سبع صفات: حي عليم قدير كذا، والكلام له إرادته، والسمع والبصر. أيوة. فأما أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. أين المسألة التي بعد ذلك؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، والفرق بين الاسم والصفة، وهل يلزم من ثبوت الاسم ثبوت الصفة، وهل يلزم من ثبوت الصفة ثبوت الاسم؟ هذا سؤال تفرع منه عدة أسئلة، أعيده مرة أخرى. يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. طب عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنهم بالنسبة لأسماء الله لا يثبتون لله اسما إلا بنص قرآني أو بصحيح النص النبوي. اضرب لنا مثالا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا مثال لإثبات بعض أسماء لله أثبتها الله تعالى لنفسه في سورة الحشر من كتابه الكريم، ومثال لحديث النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك السواك مطهرة للفم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم اسما للرب عز وجل ألا وهو إيه؟ الرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فالرب اسم من أسماء الله عز وجل. كذلك إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فاسم الستير اسم من أسماء الله عز وجل. أيوة. فهذا مثال من صحيح السنة على اسم الله. إن الله جميل يحب الجمال، إلى غير ذلك. نأخذ الاتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد
وبركاته.
لله الذي أتى لنا بهذا الدين العظيم الذي أتى إلينا بكوكبة من العلماء الأجلاء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذه القناة المباركة بارك الله فيها وفيكم وفي أصحابها والقائمين عليها والعاملين بها والمشاهدين والمشاهدات لها. أمين. وجزاكم الله عنا كل خير وعز الله الإسلام والمسلمين بكم. أمين. شيخنا أبو بكر، لقد دعوت فضلتك لابنتي أن يرزقها الله برجلا تقيا صالحا، ولقد استجاب الله لك سبحانه وتعالى، فأرجو من فضلتك أن تدعو لها دعوة أخرى أن يتم الله عليها وأن يجمعهما في خير ويبارك الله لهما. فأنا أستبشر بدعوة فضلتك لأنها فعلا والله العظيم مستجابة معايا والله العظيم، وربنا يبارك فيك يا رب. ليه سؤال لفضلتك ممكن؟
فضلي.
في سورة الزخرف يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. هل توجد مخلوقات في السماوات مثل مخلوقات الأرض؟ وهل هم مكلفون ولهم حياة مثل حياتنا نحن في الأرض؟
الجواب.
ولماذا سميت بسورة الفتحة بالسبع مثاني؟ وعايز أعرف معنى كلمة المثاني. وجزاك الله عنا كل خير وبارك الله لنا فيك وأطال الله لنا في عمرك.
على طاعته إن شاء الله. الجواب بحول الملك الوهاب. أولا، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تفتني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. ثانيا، بارك الله لابنتك وبارك عليها وجمع بينهما في خير. ثالثا، أسأل الله تعالى لنا ولأعراضنا ولها التوفيق والسداد، وأن يجعل زوجها حابسا لها عن النار، وأن يجعلها دافعة له لجنة عرضها السماوات والأرض. آمين آمين يا رب العالمين. أما بالنسبة بارك الله فيك للسبع المثاني، فالفاتحة سبع آيات، وتثنى قراءتها في كل ركعة تقرأ. أي نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. والله بقي أسئلة، هذا الذي أذكره من الأسئلة. أنك تفضل صل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرة
العظيم الشيخ أبو بكر،
الله يحفظك.
أحبكم في الله والقناة الحبيبة.
أحبك الذي أحببتنا.
فيها سؤال ورجاء بإذن الله.
تفضل يا أخي.
أما السؤال بإذن الله فهو البر بالوالدين ونبذ عن بر الوالدين. وقد جاءنا هذا الأسبوع مولود لابني وسماه أحمد على اسمي، فهذا من البر وهو برا بي والحمد لله، وكنت برا بوالدي. فنبذ عن بر الوالدين خاصة في هذه الأيام. والرجاء لهذه القناة المحترمة وهذا الكنترول، وكنت طلبت في الأسبوع الماضي بأن يذيعوا خطبة الشيخ أحمد العريفي، وهنا هذه القناة أولى من غيرها. وإن شاء الله وحاضر هذا الأسبوع وستستضيف هذه القناة، فنرجو الخطبة كاملة لمشاهدي هذه القناة الحبيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. أولا نشكر لك حبك لأهل العلم وحسن اهتمامك بنشر الخير. وفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي زاده الله توفيقا وسدادا ونفع الله الأمة به، أذيعت خطبته عبر شاشة قناة الرحمة فجزاه الله خيرا. وفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي أطال الله عمره على طاعته، سيكون غدا وبعد غد إن شاء الله تعالى على شاشة قناة الرحمة بين المغرب والعشاء، فنسأل الله أن يجزيه خيرا. وقد حل أهلا ونزل سهلا، ونسأل الله أن يبارك فيه وفي سائر علمائنا ومشايخنا، وأن يزيد الأمة بهم نفعا. وأما أنك كنت برا بوالديك فهذا هو الواجب الذي أوجبه الله تعالى علينا جميعا، وكما تدين تدان، فأنت تقول أن ولدك بار بك، وعليك أن تشكر الله تعالى على هذه النعمة ببرك لأبويك بعد موتهما. وقد سمى ولدك ابنه على اسمك أحمد، فبارك الله له في الموهوب وشكر الوهاب ورزقه الله بره وبلغ أشده. وأنا أذكر أن أسامة بن زيد هو الحب ابن الحب رضي الله تعالى عنهما، سمى ولده زيدا على اسم أبيه. أي نعم. وكذلك المتأمل في حياة الصحابة الكرام يجد أن الصحابة يسمون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وزيد وكذا، يسمون على اسم بعضهم البعض، وذلك لأن الصحابة جميعا كلهم ثقات عدول بتعديل الله لهم، حيث دخلوا جميعا في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الملتزمين بما كانوا عليه عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إنني أذكر نفسي وعموم المسلمين بقول رب العالمين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم إنني أذكر بما هو محفوظ لديكم من أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الوالد في رضا الله وسخط الوالد في سخط الله، كما روى ذلك الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. فالله الله في برك بأمك وبرك بأبيك، واعلم أن أبويك بابك إلى الجنة، فلا تضيع هذا الباب العظيم من بين يديك. وأما أنت فأشكر نعمة الله عليك ببر ولدك لك، ويكون هذا الشكر باللسان والجنان والجوارح. ومن جملة هذا الشكر أن تبر والديك بعد مماتهما، وذلك بزيارة قبريهما وبالدعاء لهما وبالتصدق عنهما وبصلة أخوالك، فيكون صلة لأمك إذا وصلت أخوالك وخالاتك، وإذا وصلت أعمامك وعماتك يكون صلة لأبيك، وصلتك لإخوانك وأخواتك صلة لأبويك في قبريهما. وكذلك لو كان عليهما أو على أحدهما دين وكان في وسعك أن تسد هذا الدين فهذا بر وصلة. وكذلك إذا كان لم يحج وقد حججت أنت عن نفسك فابدأ بالحج عن أمك التي لم تحج، فهذا عين الصلة وعين البر. ثم ثني بالحج عن أبيك، إلا إذا كان كلاهما لم يحج وقد فرض الحج على أبيك دون أمك في حياتها، بمعنى أن أباك كان قادرا على الحج فقصر ومات ولم يحج، وأمك لم يفرض عليها الحج لعدم قدراتها الاقتصادية، فحينئذ تبدأ بالحج عن أبيك قبل أمك، ثم تثني بالحج عن أمك بعد ذلك، أو إن كان في وسعك فتحج عن أبيك وتخرج واحدا يحج عن أمك في نفس العام إذا كان هناك قدرة. والذي يحج عن الغير أولا يكون قد حج عن نفسه، ثانيا يكون قويا أمينا، ثالثا يكون عنده فقه الحج. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من هذا الحديث الثابت عند أبي داود في سننه أن من أراد أن يحج عن الغير لابد أن يكون قد حج عن نفسه، وكذا من أراد أن يعتمر عن الغير لابد أن يكون قد اعتمر عن نفسه، لأن العمرة حج أصغر. طيب، ويكون عنده علم بفقه الحج والعمرة، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب لا يستويان. ومن هنا فإن الله تعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأما أن يكون قويا أمينا، لأن الله تعالى قال إخبارا عن بنات الرجل الصالح حيث أعجب أو أعجبت بموسى عليه السلام كليم الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعلم يا عباد الله أن من أراد أن يحج عن الغير يتوفر فيه ثلاثة أمور: الأول أن يكون قد حج عن نفسه، الثاني أن يكون لديه فقه الحج والعمرة، الثالث أن يكون قويا أمينا، والله أعلم. نعم. طيب نعود إلى ما كنا بصدده. فأهل السنة والجماعة من هم؟ هم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليه. طيب عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته: لا يثبتون لله اسما إلا إذا أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة. وقد ضربت مثالا بآية قرآنية من سورة الحشر، وضربت مثالا بحديث نبوي. كذلك أيضا لا يثبتون صفة إلا بالنص، كقوله عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أين فالاسم يثبت بنص قرآني أو صحيح النص النبوي، وكذلك الصفة تثبت بنفس الترتيب. طيب الفرق بين الاسم والصفة، بارك الله فيك، الله جل وعلا اسمه الغفور، ده اسم. طب الصفة التي تؤخذ من هذا الاسم المغفرة. الله جل وعلا اسمه الرحيم، الصفة التي تؤخذ من هذا الاسم الرحمة. أي نعم، مثلا ربنا اسمه السميع جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الصفة التي تؤخذ من هذا الاسم السامع البصير، الصفة التي تؤخذ من هذا الاسم البصر. لكن الصفة لا يؤخذ منها اسم، فربنا جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع إيه؟ كلام الله. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، فربنا يتكلم متى شاء. فهل لما نقول من صفات الله الكلام يبقى ربنا اسمه المتكلم؟ الجواب لا. فالاسم لا يؤخذ من الصفة، ولكن الصفة تؤخذ منين؟ من الاسم. أين الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل، فهل نأخذ من هذا الصفة اسم؟ الجواب لا. يبقى كل اسم متضمن لصفة، كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم. أين هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا اللقاء، حتى أسعد بلقاء حضراتكم عقيب مغرب الاثنين القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. نبدأ دراستنا سويا بمسألة. إيه المسألة نبدأ بها إن شاء الله اللقاء القادم؟ هل أسماء الله تعالى محصورة أم ليست محصورة؟ هذا ما سأبدأ به في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. وبمناسبة الكلام في العقيدة، فأنا إن شاء الله عصر السبت القادم سأقوم بدورة عقدية أشرح فيها إن شاء الله العقيدة الطحاوية كاملة من عقيب صلاة العصر مباشرة إلى الساعة 9 مساء، وذلك من يوم السبت القادم في مجمع الإيمان بطوخ، بقرية طوخ، مركز أبو كبير، محافظة الشرقية بمصر. إن شاء الله تبارك وتعالى عصر السبت القادم سأشرح العقيدة الطحاوية كاملة من عقيب صلاة العصر يوم السبت القادم إلى الساعة 9 مساء إن شاء الله تعالى، وذلك في مجمع الإيمان بقرية طوخ مركز أبو كبير محافظة الشرقية. هذه دعوة عامة للمسلمين والمسلمات في أي مكان كان، يأتي بمتن الطحاوية فقط، وسنقوم إن شاء الله تعالى بشرحه على حسب توفيق الله لي إن شاء الله. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله تعالى أن يوفق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي إلى تحكيم شرع الله تحكيما كاملا تاما، وأن يرزقه بطانة تدله على المعروف بالمعروف، وتنهاه عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن ينشر الأمن والأمان والرخاء في ربوع مصر وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، وأن ينصر إخواننا الموحدين المجاهدين في أرض سوريا، وأن يهلك طاغية الشام. كما أسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا الموحدين المجاهدين من المستضعفين في بورما، وأن ينصر الأمن والأمان في ليبيا واليمن وتونس وسائر بلاد الإسلام والمسلمين دون استثناء، وأن يجمع الحكام والمحكومين على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والعبد الفقير إلى الله تعالى ستكون خطبة جمعته في مسجد عمر بن الخطاب ببنها إذا قدر الله البقاء واللقاء. هذا، وشكر الله لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وبارك الله فيكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا.